بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند وجوب الطمأنينة في الركوع وفي السجود، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما يقوله العبد المصلي إذا رفع رأسه من الركوع. إذا رفع رأسه من الركوع وردت في ذلك أحاديث مر بنا بعضها، مثلا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وهذا ورد أيضا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند الخمسة نفس المعنى. ومر بنا أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال صلى الله عليه وسلم: فهذه فتلك بتلك. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يجب يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. إذن سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. وفي حديث ابن عمر ربنا الماضي: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقوم إلى الصلاة إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. وفي رواية: ربنا ولك الحمد، والروايتان في الصحيحين. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الركعتين أو قال من الثنتين بعد الجلوس اللي هو بعد التشهد الأوسط، يعني بعد التشهد الأوسط. يبقى إذن سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. جمع بينهما صلى الله عليه وسلم كما ترى في الحديث أهو، وكما رأيت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن ثم فإن الكلام عن الرفع من الركوع يكون في مقامين. ماذا يقول الإمام وماذا يقول المأموم؟ يبقى نشوف هذه النقطة الأولى. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن كل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا يقول حين يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. سيبك من الجزء النصف الثاني ده، ربنا ولك الحمد سأتكلم عنه الآن في النقطة الثانية، لكن المهم أنه يجمع بين الاثنين، بين التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. هذا المذهب مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، ومذهب مالك في المشهور، ومذهب طائفة من أهل العلم أن كل مصلي يجمع بين الاثنين، بين الأمرين. هذا مذهب إسحاق بن راهويه أيضا وأبي داود صاحب السنن وداود الظاهري أنه يجمع بين الاثنين. ليه؟ أنت رأيت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، جمع بين الاثنين. فإما أنه كان منفردا وإما أنه كان إماما عليه الصلاة والسلام. فما دام المنفرد يجمع بين الاثنين، وقد حكى الطحاوي الحنفي وابن عبد البر المالكي الإجماع، حكايا الإجماع على أن المنفرد يجمع بين الاثنين، ثم معك الحديث، والحديث إما أن يكون في المنفرد أو يكون في الإيه؟ في الإمام الذي ذكرته، كان حين يقوم يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يقيم صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدة، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يهوي ساجدة، ثم يكبر حين يرفع رأسه. يفعل هذا في الصلاة كلها، وكذلك إذا قام من الركعتين اللتين بعد الجلوس لا بعد التشهد الأوسط، فجمع بين الاثنين. قال ويلحق بهما المنفرد، لأنه مصل لا يختلف لا عن الإمام ولا عن المأموم. إن ثبت هذا في حق الإمام وثبت في حق المأموم فخلاص. بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، وقد سمعناه يجمع بين الاثنين عليه الصلاة والسلام كما ورد في الأحاديث. يبقى كذلك المأموم يجمع بينهما. احنا قلنا أن المذهب ده هو مذهب الشافعي ومشهور مذهب مالك رحمه الله ومذهب إسحاق بن راهويه وداود الظاهري وأبي داود صاحب السنن. وذهب فريق آخر إلى أن الإمام والمنفرد يجمعان بينهما. طيب، وأما المأموم فيقول ربنا لك الحمد فقط، لا يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا لك الحمد فقط. طبعا احنا ذكرنا دليل الإمام ودليل المنفرد في النقطة السابقة. دليل الإمام الحديث التي وردت، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في حديث ابن عمر، فجمع بينهما صلى الله عليه وسلم. وإما أنه كان عليه الصلاة والسلام منفردا وإما أنه كان إيه؟ إماما. ثم حكى ابن عبد البر والطحاوي الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما، فبقي الإيه؟ المأموم. فذهب فريق، ده المذهب الثاني بقى، إلى أن الإمام والمأموم يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، يجمع بين الاثنين. وأما المأموم فإنه يحمد فقط، يقول ربنا لك الحمد، لا يقول سمع الله لمن حمده. ليه؟ قال والله قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. كذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته آنفا: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا إلى آخر الحديث. قالوا خلاص، يبقى إذن المأموم يقول ربنا ولك الحمد. الفريق الأول قالوا أبدا، ده فرض على كل مصل أن يقول سمع الله لمن حمده. وكما أن الإمام لم يقول يعني فرض على كل مصل، الذين أوجبوا التسميع لحديث المسيء في صلاته، مش حديث المسيء في صلاته، أمر بهذه الأذكار ثم يقول سمع الله لمن حمده، فهذا واجب عند فريق من أهل العلم، عند أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، تبطل الصلاة بتركه عمدا ويستوجب سجدتي السهو كما سيأتي إن شاء الله إن ترك هذا الذكر سهوا. إحنا قلنا كل أذكار الانتقال واجبة لأنها مذكورة في حديث المسيء في صلاته الذي رواه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه. فلذلك قالوا يجمع بين الأمرين، وكون النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث الثلاثة السابقة، في طبعا من حديث عائشة أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد إلى آخره. فكون إن هو سيمتثل لهذه الأحاديث فعليه أن يمتثل أيضا لحديث المسيء في صلاته الذي أوجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده. يبقى ده المذهب الثاني، وهو مذهب سفيان الثوري والأوزاعي والإمام مالك رحمه الله في إحدى الروايتين. في إحدى الروايتين الإمام مالك أصله إيه؟ قال في النقطة الأولانية: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. هذا الحديث دل بمفهوم المخالفة اللي احنا سميناه ايه؟ دليل الخطاب على أنه لا يقول سمع الله لمن حمده. لكن المنطوقات التي مرت ومنها حديث المسيء شرعت للمصلي أن يقول سمع الله لمن حمده، للمأموم، لكل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. قال: ودلالة النص يعني مقدمة على دلالة المفهوم، ده مفهوم والتاني منطوق، والمنطوق أرجح في دلالته من المفهوم لأن المفهوم محتمل، بل إن ناسا من الفقهاء والأصوليين لا يأخذون بمفهوم المخالفة أصلا، كأبي حنيفة رحمه الله وابن حزم وطائفة من الأصوليين عند الشافعية وغيرهم، الآمدي أبو حمد الغزالي وما إلى ذلك. فلذلك فرق في روايات رحمه الله بين إيه؟ بين قوله سمع الله لمن حمده وبين ربنا لك الحمد. طيب لا، أنا الكلام مش واضح. الإمام مالك قال يجمع الإمام بين الأمرين، وأما المأموم فيقول ربنا لك الحمد، يبقى دي رواية ثانية. مذهب ثالث وهو مذهب محمد بن الحسن وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة، قال يقول يجمع الإمام بينهما: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، وكذلك المنفرد. وأما المأموم فيقول سمع الله لمن حمده فقط. إذن المذهب الثاني لو مذهب سفيان والثوري ورواية عن مالك، قالوا الإمام المأموم ينفرد بقوله ربنا لك الحمد. المذهب الثالث المأموم ينفرد لكن بإيه؟ بقوله سمع الله لمن حمده، ولا يقول ربنا لك الحمد. طبعا لا يخفاك أن هذا المذهب يخالف الأحاديث الكثيرة التي ذكرتها. المذهب الرابع والأخير أن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده فقط. يبقى احنا في المذاهب الثلاثة اللي فاتت الإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد، لكن في هذا المذهب الرابع وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد ورواية عن مالك رحم الله الجميع، قال الإمام ينفرد، هو والمنفرد ينفرد بالتسميع فقط والمأموم بالتحميد فقط على هذه الأحاديث الواردة. الإمام يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، يبقى خلاص الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يحمد، والمأموم يحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا طبعا مخالف للنصوص المذكورة سابقا. الذي يظهر لي أن المذهب الأول هو المذهب الذي فيه الجمع بين الأدلة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على المصلي أن يقول سمع الله لمن حمده، وكونه عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا لا يسقط عن المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده. ألم يقل عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا أمن فأمنوا. طيب مع رواية أحمد والنسائي إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، فأدي الإمام هنا أمن فأمنوا، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فيجمع بين الاثنين. كذلك هنا النصوص الأولى، أولا قوله عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وقد قال وصلوا كما رأيتموني أصلي في حديث مالك بن الحويرث عند أحمد والبخاري نمرة 2، أنه جمع بينهما عليه الصلاة والسلام، فورد هذا من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام. فبناء على هذا يجمع المأموم بين الأمرين، شأنه في ذلك شأن سائر المصلين، لكن المذهب الثاني محتمل أيضا. المذهب الثاني قريب، إن الإمام والمنفرد يجمعان بين الاثنين والمأموم ينفرد بالتحميد فقط. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا لك الحمد. لكن أردت أن تعمل بجميع النصوص يبقى تجمع بين الأمرين، شأنك في ذلك شأن الإمام وشأن المنفرد. طيب وردت الأحاديث سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، دي في حديث ابن عمر، طيب وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وورد في حديث مرة في 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 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته، ورد بروايتين فقولوا ربنا لك الحمد، والرواية الثانية فقولوا ربنا ولك الحمد، والحديث في الصحيحين. كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قالوا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فتلاحظ هنا أن كما قال ابن القيم رحمه الله لم تجتمع الواو مع اللهم. يعني إن قلت، وده قول أحمد، رواية عن أحمد، إن قلت ربنا لك الحمد يبقى تجيب الواو ربنا ولك الحمد، إن وضعت في الأول اللهم يبقى لا تأتي بالواو، اللهم ربنا لك الحمد. يعني إذن تقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. وبالغ ابن القيم فقال لم يرد في أي حديث الجمع بين اللهم والواو. فتعقبه الإمام الشوكاني رحمه الله بأن هذا ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، وسيأتي في صلاة المريض أو في إتمام القائم بالقاعد، إمامة القاعد، إمامة القاعد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في الصحيحين برضه، سقط من على فرسه على جذم شجرة. الجذم لما تيجي تقطع الشجرة وتترك منها جزء من الجذع بتاعها تحت، يبقى عامل زي الكرسي بتقعد عليه في الحديقة، اسمه الجذم. فجحش شقه الأيمن، فجاءه الصحابة ليعودوهم، وحضرت الصلاة، فصلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه، فقاموا وراءه عليه الصلاة والسلام. الحديث وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى إذن يا جماعة، إما أن تقتصر على قولك ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كل ده جائز، كل ده مشروع. وفي صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب أتذكرون، الذي قلنا إنه أصل في أذكار الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. يبقى دي زيادة. طب في زيادة تانية كمان ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ده زي حديث علي، زاد بقى: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا الذكر يقال عند الرفع من الإيه؟ عند الرفع من الركوع. بعض الأئمة بيأتي بهذه الصيغة وهي أطول صيغة، لا دايما نوع. أنا يرد هذا عن في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد، وكذلك إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لماذا يعني تداوم على أطول صيغة؟ نوع لألا تمل من خلفك من المصلين. طيب بعد ذلك يعمل ايه؟ طبعا هو لما بيرفع رأسه من الركوع يرفع يديه، يرفع يديه. احنا خدنا في الاحاديث اذا رفع رأسه رفع يديه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فده من مواطن رفع اليدين. وللتذكرة، منتهى الرفع عند أبي حنيفة إلى فروع الأذنين، والرفع عند الجمهور إلى أن يحاذي منكبيه. هذا ورد في حديث ابن عمر وفي حديث أبي حميد الساعدي، وسنأتي إليه إن شاء الله، وفي حديث علي بن أبي طالب عند أحمد وأصحاب السنن أنه كان يرفع عليه حتى يكون بحذو منكبيه، حتى يحاذي منكبيه عليه الصلاة والسلام. طيب في حديث أبي هريرة الذي أخذناه في أول الحلقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يقيم صلبه من الركعة، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، حين يهوي ساجدا. يبقى هو بعد ما قال سمع الله لمن حمده وأتى بهذه الأذكار سيكبر حين يهوي ساجدا، كما قال يعني هذا ذكر الهوي إلى السجود اللي هو الإيه؟ التكبير. في بعض الروايات أنه كبر ثم سجد، لكن الإمام ضامن كما قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فينبغي على الإمام أن يهتم بإصلاح صلاة المأمومين، يبقى لا يفرغ من التكبير إلا وجبهته على الأرض. في الحديث الذي رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث يعني يخالفه الكثير من الناس، قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحدنا رأسه حتى يمس جبينه الأرض، يعني تنوائب بعد ما قال سمع الله لمن حمده يقف، مش بقى الإمام يقول الله أكبر وهو لسه نازل التاني يسبقه على الأرض، لا، يظل واقفا حتى مس جبين الإمام الأرض. طب وهو بيهوي ساجدا ينزل على ركبتيه قبل يديه ولا على يديه قبل ركبتيه؟ فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن الإنسان حين يسجد في الصلاة يضع ركبتيه ثم يديه، بناء على الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أو وضع ركبتيه ثم يديه، وإذا نهض رفع يديه ثم ركبتيه، يبقى نازل على الإيه؟ على الركب. لكن في الحقيقة هذا الحديث من رواية شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ. وذهب فريق آخر وهو مذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي ومالك وابن حزم إلى أنه ينزل بيديه قبل ركبتيه، إلا أن هؤلاء رأوا الأمر مستحبا وابن حزم رآه فرضا، تبطل الصلاة بتركه أن ينزل على يديه ثم ركبتيه. ليه؟ قالوا: لأنه قد ورد عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث مين؟ نسيت الراوي، لا إله إلا الله، عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه، أو وليضع يديه قبل ركبتيه. والحديث إسناده صحيح، حتى أن البعض صححوه على شرط مسلم، لكن هو إسناده صحيح. فابن القيم رحمه الله قال: هذا الحديث أوله يخالف آخره، فكأن المتن انقلب على الراوي، لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه برك كما يبرك البعير، يبقى أول الحديث يخالف آخر الحديث، أول الحديث يخالف آخر الحديث. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أو يديه ثم ركبتيه. واضح؟ يبقى هو لو وضع يديه قبل ركبتيه سيبرك كما يبرك البعير، ده على ما فهمه ابن القيم من الحديث رحمه الله. قال: ولعل بعض رواة الحديث وهموا في هذا، انقلب عليهم المتن. ففي مثل هذه الدعاوى تقابل الدعوة بضدها اللي هو العكس. نقول ما دمنا قد أجازنا أن يهم الراوي وأن ينقلب عليه الإسناد المتن وأن ينقلب عليه المتن، خلاص دعوة بدعوة. نقول إذا سجد أحدكم فليبرك، بدل فلا يبرك كما يبرك البعير، فليبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ده إلزام، ده مش دليل، ده إلزام. ما دمت قد أجازت الوهم على الراوي فلماذا وهمته فيما تريد لتصحح مذهبك؟ أنا بدي مثال الكلام مش على ابن القيم، ابن القيم فوق الرؤوس وسائر العلماء فوق رؤوسنا، لكن أنا أقصد بس عشان التفهيم. تلاحظ هنا في هذه الحالة أن الوهم سيكون في ألف فقط، فلا يبرك، شيل الألف، فليبرك. نعود إلى كلام ابن القيم، قال فلما تفطن الذين قالوا ليضع يديه قبل ركبتيه، لما تفطنوا لذلك، إن أول حديث يخالف آخره، قالوا ركبة البعير في يديه، ركبة البعير في يديه، وليس هذا معروفا عند أهل اللغة، وليس هذا معروفا عند أهل اللغة. فالجواب أن هذا معروف عند أهل اللغة، فإن الأزهرية قال وهو من علماء اللغة ركبة البعير في يديه، وكذلك قال ابن سيلة وهو من اللغويين، قال في المحكم وكل ذي أربع فركبتاه في يديه وعاقباه في رجليه، وكذلك ذكر صاحب لسان العرب، وكذلك ذكر أبو محمد ابن حزم رحمه الله، يبقى ده معروف. بل وأيدوا هذا بالحديث كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، تفصيل صفة الصلاة في الحديث الثابت في الصحيح، وكذلك ذكره أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعافاه في رسالته تنبيه الأصحاب في الحديث الهجرة، وهو ثابت في الصحيح أن سراقة بن مالك قال في أثناء الحديث حتى ساخت رجلي البعير في الأرض إلى ركبتيه، حتى ساخت يدا، مش رجلي، حتى ساخت يدا البعير في الأرض إلى ركبتيه. مش انتوا عارفين ان هو كان كلما اتجه إلى النبي عليه السلام البعير بتاعته تغرز في الأرض، فهو بيقول يدا البعير ساخت في الأرض، غرزت في الأرض حتى الركبتين. يبقى الركبتين فين؟ في يدي البعير. يبقى ده مش، ما هوش يعني، لم يلجأ إلى هذا للتغلب على المخالفة التي وردت في الحديث. أصح الأقوال عندي في هذه في هذا الحديث قول العلامة الألباني رحمه الله، هو قال الحديث مكون من شقين، الحديث من شقين، بيقول إيه عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. أدي حاجة، البعير لما بيبرك إزاي؟ بتلاقي إيديه وطيت في الأرض وظهره فوق، وليضع يديه قبل ركبتيه، ده الشق الثاني. يبقى إذن الجمع بين الشقين أن يقال لما يجي الإنسان يهوي إلى السجود ينزل كله، مش ينزل بالمقدمة ويبقى جسمه من ورا فوق، لا، ينزل هو كله كده، يبقى هو حقق الشق الأول من الحديث. لكن عندما يقترب من الأرض يضع يديه قبل ركبتيه، وده الشق الثاني من الحديث. فلا إشكال في هذا الأمر، لا سيما أن الحازمي في رسالته أو كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ حكى عن الأوزعي رحمه الله إمام الشام ومحدثها، قال أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، أو يستلون على أيديهم قبل ركبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بهذا، لذلك ابن حزم أبطل صلاة من خالف إيه هذا الأمر. يؤيد هذا، خلي بالك بقى، واحد يقول طيب ما هو حديث أبي هريرة تكلم فيه البعض كحديث وائل، حديث وائل أنت قلت إن فيه شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، حديث أبي هريرة تكلم فيه بعضهم، لكن هذا الكلام مردود، مش كل كلام يضعف الحديث، بالإضافة إلى أن حديث أبي هريرة قول وحديث وائل ابن حجر فعل، والقول مقدم على الفعل لأن الأفعال تدخلها الاحتمالات، وأما الأقوال فتشريع عام للأمة، القول لا يدخل الاحتمالات كما يدخل الاحتمال في الفعل، يحتمل أنه فعل كذا، يحتمل أنه فعل كذا، لكن إذا قال يبقى القول مقدم على الإيه؟ على الفعل. وهذا مذهب الجماهير خلافا لرواية عن مالك رحمه الله أن الفعل مقدم على القول. طيب، لأن القول احنا قلنا تشريع. نقطة تانية، حديث وائل ابن حجر فعل، وحديث أبي هريرة قول، لكن تلاحظ إن حديث أبي هريرة ناهي يعني حاضر، فلا يبرك كما يبرك البعير، ده حاضر، وحديث وائل ابن حجر مبيح، والحاضر مقدم على الإيه؟ على المبيح. يعني ما نيجي نقول مثلا إيه في حديث وائل ابن حجر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد وضع ركبتيه ثم يديه، وحين نهض رفع يديه قبل ركبتيه أو ثم ركبتيه. طيب، ما ده كان أيام أن كان الأمر جائزا، الإنسان ينزل برجليه الأول قبل ركبه، بإيديه قبل ركبه، أو بالركب قبل الأيدي. لكن لما جاء حديث أبي هريرة حظر نزول الركبتين قبل اليدين، والحاضر مقدم على الإيه؟ على المبيح. نمر الثلاثة، في عندك ثلاث مرجحات، الأول أن حديث أبي هريرة قول وحديث وائل ابن حجر فعل، الأمر الثاني حديث وائل ابن حجر مبيح وحديث أبي هريرة حاضر، والحاضر مقدم على المبيح. الثالث ما ثبت في حديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم وابن خزيمة وغيرهم بإسناد قال الألباني صحيح على شرط مسلم، وكذلك صححه الحاكم وعلى شرط مسلم ووافقه الذهبي، عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا سجد وضع يديه ثم ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه ثم ركبتيه. فحديث ابن عمر جاء موافقا لحديث أبي هريرة، يبقى ثبت هذا من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، على أن حديث وائل ابن حجر كما ذكرت ضعيف لأنه من رواية شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، يبقى ده الهوي إلى السجود. بقي كم من الوقت؟ هيئة السجود، الإنسان لما يسجد، ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، وضح الإبطين اللي هو بياض الإبطين، كان إذا سجد يجنح يعني يجافي يديه عن جنبيه، يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. فذا طبعا اختلف العلماء في المراد بهذا، قال القرطبي لئلا يحمل على جبهته وأنفه، يخفف الحمل عنهما حتى لا يتأثرا بالأرض. وقال بعض أهل العلم أبدا، ده قول الحافظ، قال هذه هيئة الخاشع، هذه هيئة الخاشع، أخشع في الصلاة، ولا مانع من أن يكون هذا أيضا لتخفيف الإيه أثر الأرض على الجبين وعلى الأنف. لكن قال ابن المنير رحمه الله إن هذا لتسجد الأعضاء مستقلة عن بعضها، وهذا القول هو الذي يظهر لي لما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفترش افتراش السبع، لا تفترش افتراش السبع، واعتمد على راحتيك، اعتمد على راحتيك، وإيه وارفع مرفقيك عن الأرض، فإنك إن فعلت ذلك فقد سجد كل عضو منك. لا تفترش افتراش السبع، واعتمد على راحتيك، وارفع مرفقيك، فإنك إن فعلت ذلك فقد سجد كل عضو منك. ما تبقاش إيه لازق وما تفترش في الأرض كده، افتراش السبع يعني تحط المرفقين على الأرض. في ناس قوم الله أكبر روح نازل كده، غلط، لازم يبقى كده، يرفع المرفقين عن الأرض ويعتمد على الإيه على الراحتين. وقد نهى عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن يفترش المصلي ذراعيه افتراش السبع، أن يفترش افتراش السبع. وكذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضع كفيك وارفع مرفقيك، ضع كفيك وارفع مرفقيك. ده اسمه افتراش السبع وافتراش الكلب أيضا، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. روى الجماعة البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. إيه معناها؟ يعني فيه هنا مقدر محذوف، ولا يبسط أحدكم ذراعيه فينبسط انبساط الكلب، لا، كما ذكر في الأحاديث الأخرى ضع راحتيك على الأرض وارفع إيه وارفع مرفقيك. طيب ده بالنسبة للإيه للجسم عموما. بالنسبة لليدين بقى بعد ما نحطهم على الأرض، ثبت في حديثين كلاهما عند ابن خزيمة والحاكم، الحديث الأول من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضم أصابعه، أصابع اليدين، يضم أصابع اليدين. طيب وفي الحديث الآخر، أنا قلت في حديثين، في الحديث الآخر عن براء بن عازب أيضا عند ابن خزيمة والحاكم أنه يستقبل بها القبلة. يبقى أنت في محصل الأمر في السجود، في هيئة السجود هتبقى عامل كده مجافي حتى يرى ورح الإبطين، يعني بياض الإبطين، وفي نفس الوقت تضم الأصابع، أصابع اليدين، وتستقبل بها القبلة، يبقى عامل كده. طيب بالنسبة للخلف، كان يرص قدميه عليه الصلاة والسلام ويستقبل القبلة بصدور القدمين وأطراف الأصابع، أصابع الرجلين. هتبقى إزاي؟ لو افترضنا دول القدمين هم، يرص القدمين هكذا ويستقبل القبلة بصدور القدمين، ده صدر القدم يعني أعلاها اللي أنت بتمسح عليه في التيمم، يستقبلها بصدور القدمين وبأطراف الأصابع، أصابع القدمين، يعني هتبقى أصابع القدمين لقدام كده، يبقى هو عامل كده. ده هذا فيما يتعلق بالإيه؟ بالسجود. طبعا أذكار السجود إحنا خدناها من قبل، أتذكرون؟ في حديثين لعائشة رضي الله عنها، الأول في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي حديث حذيفة وغيره من الأحاديث كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. طيب، وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. في زيادات. وفي السجود يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وخشع لك سمعي وبصري. لا، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه الأذكار أذكار الركوع والسجود. ولكن تذكر أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. وكذلك في الركوع نفس الحكاية، أن هذا الحديث ضعيف منقطع من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره من الأئمة. طيب، أنا أقتصر على هذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.